بذرهم منها. ومن آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم تطهير جزيرة العرب من اليهود والنصارى وسائر المشركين. ولا شك أن هذا أمر مهم، لو لم يكن مهما لما أوصى به النبي عند موته صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه علمنا في هذا الدين العظيم أن له عزائم ورخصا. فهذا الدين العظيم أنزله الله منقسما إلى عزائم ورخص، فعزائمه تستعمل عند الأوقات المناسبات لها، ورخصه تستعمل عند الأوقات المناسبات لها، لأن الدين السماوي لا بد أن يكون مشتملا على مواجهة التطورات والأحداث حيثما كانت وأيما كانت، ففي كل حال له فيها مواجهة. ونريد هنا أن نبين بعض الأشياء التي يجوز أخذها من الكفار والتي لا يجوز أخذها، ليكون المسلم على بصيرة من ذلك ويعلم ما ينبغي وما لا ينبغي، ويفرق بين ما يضر وما لا يضر. لا شك أنه إن كانت القوة كاملة للمسلمين من غير حاجة للكفار في شيء، أنهم يقومون بأنفسهم ويقيمون عزائم الله في المشركين من قتل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وتطهير جزيرة العرب منهم إلى غير ذلك مما قدمنا أنه لا بد منه في كل الأحوال وفي كل الظروف. أي إذا كان محل العزائم والمسلمون في قوتهم كما ينبغي. أما إذا كان المسلمون في ضعف عن ذلك أو في حاجة ماسة ضرورية إلى الكفار، فلكل حال مقال. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم المخرج في جميع هذه الأشياء، هو صلوات الله وسلامه عليه لما أمكنه أن يجلي بني قينقاع من غير حاجة المسلمين ولا ضرورة عليهم، أجلاهم من المدينة إلى الشام. ولما أمكنه بعد ذلك أن يجلي بني النضير أجلاهم من المدينة إلى أطراف الشام، كما سيأتي في قوله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا إلى آخر الآيات. ولما كانت حاجة المسلمين ماسة إلى عدم إجلاء خيبر لم يجلهم، بل عاملهم ليتولوا القيام على نخل خيبر وأرضها، وأعطاهم شطر ثمار نخل خيبر فما يخرج من أرضها، وهو صلى الله عليه وسلم عازم على إخراجهم عندما أمكنت الفرصة وصار وقت العزيمة وانتهى وقت الرخصة. ولذا ثبت في بعض الروايات الصحيحة أنهم لما قالوا له أقرنا على الأرض نقوم على نخلها وزرعها بشطرها، قال له صلى الله عليه وسلم نقيمكم على ذلك ما شئنا، وإن شئنا أن نخرجكم أخرجناكم، لأنه عازم على إخراجهم صلوات الله وسلامه عليه عندما تسنح الفرصة المواتية لذلك، فالعزيمة لها وقتها. وإذا كان الوقت للعزيمة لا يجوز أن تهمل بحال من الأحوال. فإذا كان الظرف مناسبا للرخص وعملت الرخص، لأن دين الإسلام دين مرن صالح لمواجهة جميع التيارات والأحداث والتطورات. وقد قدمنا في سورة النساء طرفا جيدا من هذا في الكلام على قوله: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى، أي إلا أن تخافوا منهم خوفا، فلذلك حال وحكم آخر. واعلموا أيها الإخوان أن المؤسف كل المؤسف هو أن الذي يجوز لنا أن نأخذه من الكفار والذي يمتنع علينا أن نأخذه منهم معكوس في أقطار المعمورة الآن، يأخذون منهم ما لا يحل أخذه ويتركون ما لا ينبغي تركه، فيعكسون القضية عكسا تاما. وإيضاح هذا المعنى أنه يجوز للمسلمين أن ينتفعوا بأعمال الكفار التي هي أمور دنيوية بحتة، ويحذروا كل الحذر من أن يقلدوهم في شيء من أوامر الدين. وسنذكر لكم أمثلة من هذا يتضح بها المقام. هذا سيد الخلق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه لما تواطأت عليه قوى الشر واضطروا أن يخرج من مسقط رأسه، كما قدمنا في سورة الأنفال في الكلام على قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتك أو يقتلك أو يخرجك، ودخل هو وصاحبه في غار كما سيأتي تفصيله في هذه السورة الكريمة إن شاء الله. وجد في ذلك الوقت كافرا من بني دؤل ابن كنانة يسمى عبد الله بن الأريقط، وكان في ذلك الوقت كافرا من عبدة الأوثان، إلا أن عنده خبرة دنيوية بالطرق من مكة إلى المدينة، لأنه صلوات الله وسلامه عليه في ذلك الوقت محتاج إلى خبير بالطرق، لأن الطرق المعهودة السابلة أمسكها الكفار وجعلوا جعائل لكل من أتى بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يعطوه الأموال الكثيرة، فصار لا يمكن أن يسير في الطرق المعهودة والسبل السابلة، بل لابد أن يذهب من بنيات طرق ليست هي المعهودة، وهذه تحتاج إلى خبرة خاصة. فوجد هذه الخبرة عند كافر من بني دؤل بن كنانة يسمى عبد الله بن الأريقط، فأودعه رواحله وأعطاه الموعد، وكان ذلك الكافر أمينا معه، فجاءه في الموعد وذهب به، وجاء به من طرق غير معهودة حتى أوصله المدينة بسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة انتفع بخبرة هذا الكافر، ولم يقل هذه خبرة نجسة قذرة لأنها من كافر، بل انتفع بها على حد قوله: مجتني الثمار وألقي الخشبة في النار. وكذلك لما سمع بالكفار في غزوة الأحزاب قال له سلمان الفارسي كما هو مذكور في الأخبار والسير: كنا إذا خفنا خندقنا، فأشار إليه بالخندق وهو خطة حربية عسكرية. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وانتفع بهذه الخطة الحربية العسكرية، وإن كانت ابتدعتها أذهان فارس الذين هم كفرة يعبدون النار، ولم يقل هذه خطة نجسة طيرة لأن أصلها من الكفار، بل انتفع بما ينفعه في دنياه وهو محافظ على دينه. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يمنع الرجال من أن يطأوا نساءهم في حالة إرضاعهم، لأن العرب كانوا يظنون أن الرجل إذا أتى أبوه أمه وهي ترضعه أن ذلك يضعف عظمه ويترك فيه ضعفا طبيعيا. كانوا إذا ضرب الرجل ونبى سيفه عن الضريبة قالوا هذا من آثار الغيلة وهي وطء المرضع. وكان شاعرهم يقول: فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبو في أكفهم السيوف. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فارس والروم أنهم يفعلون ذلك ولا يضر أولادهم، فأخذ هذه الخطة الطبية من فارس والروم، ولم يمنعه خبز من جاء بها عن أن يأخذها. فهذا تعليم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ومما هو واضح أن ما جاء به الكفرة الفجرة الخنازير الذين يسمون أنفسهم أهل الحضارة أنهم جاءوا بماء زلال وجاءوا بسم فتاك قتال، لأن ما في الحضارة الغربية من المنافع الدنيوية لا يحتاج أن ينوه عنه، فهم خدموا الإنسان من حيث إنه جسم خدمة هائلة ما كانت تخطر على البال ولا يحتاج أن ينوه عنها، ولكنهم بالنسبة إلى الروح وإلى عصر الإنسان من حيث كونه روحا مفلسون كل الإفلاس. فعلى المسلمين أن يميزوا بين ما يضر وما لا يضر، فيأخذوا منهم الأمور الدنيوية فينتفعوا بخبرتهم في الأمور كما انتفع صلى الله عليه وسلم بالأمور الدنيوية من الكفار. أما أنهم يأخذوا عنهم كفرهم وتمردهم على الله وإفلاسهم الروحي النهائي فهذا مما لا يجوز ولا كان ينبغي لعاقل أن يفعله. ونحن دائما نبين الموقف السليم في الأوضاع الراهنة للإسلام والمسلمين ونعرضه على الدليل العظيم المعروف عند علماء الأصول بالسبر والتقسيم، وعند علماء المنطق بالشرطي المنفصل، وعند علماء الجدل بالترديد والتقسيم. فنقول إن موقف المسلمين مما أحدثته الحضارة الغربية التي صارت سبب ضلال ودمار مع ما أدخل في الثقافات من البلايا والويلات، نقول هو بالتقسيم الصحيح منحصر في أربعة أقسام حصرا استقرائيا. وقد تقرر في علم البحث والمناورة وعلم الوصول أن للحصر طريقين، إما عقل وإما استقراء، فهو محصور في أربعة طرق بطريق الاستقراء. أولها أن نقول يجب علينا أن نأخذ جميع ما أنتجته الحضارة الغربية من مائها الزلال وسمها الفتاك القتال، فهذا قسم واحد، أو نقول نتركهما معا، أو نأخذ نافعها ونترك ضارها، أو نأخذ ضارها ونترك نافعها. أربعة أقسام بالحصر الاستقرائي. فإذا رجعنا لهذه الأقسام الأربعة بالسبر الصحيح نجد ثلاثة منها باطلة وواحدا صحيحا، وهذه فائدة الصبر والتقسيم. التقسيم يحصر الأوصاف، والصبر يميز بين خبيثها وطيبها وصالحها وقالحها. فلو قلنا نأخذ جميع ما أنتجته الحضارة الغربية، فإن من أراد أن يأخذ الماء الزلال ممزوجا بالسم الفتاك القتال لا ينتفع بالماء، ومن أراد تقدما من الأمور الدنيوية التي عندهم مع ما فيها من الانحلال وضياع الأخلاق والتمرد على نظام السماء والإلحاد والكفر بخالق السماوات والأرض، فهذا لا ينفع معه شيء. إذا الدين لم يكن فلا كانت الدنيا. وهذا قسم باطل يقينا. ولو قلنا نتركهما جميعا فهذا القسم باطل أيضا، لأن ترك الأخذ بالقوة تواكل وعجز وتمرد على نظام السماء، لأن الله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فترك القوة والاستعداد للعدو مخالف للشرع الكريم ومخالف للفطر السليمة. فالحياة في تطوراتها الراهنة لا يجوز للمسلمين أن يتركوا استعمال القوة وجميع أنواع الوسائل لتكون عندهم قوة يدفعون بها عن أنفسهم ودينهم. فهذا القسم باطل أيضا. القسم الثالث وهو أن يخل سمها فقط ويترك زلالها، فمن وجد ماء زلالا وسما فاتكا قتالا واختار السم على الماء فهذا مجنون أهول. أما أن نأخذ نافعها ونترك ضارها فهذا هو اللائق بكل عاقل، أن يأخذ ما ينفعه ويترك ما يضره. والمؤسف كل المؤسف والمؤسف كل المؤسف أن الذين تأثروا بهذه الحضارات من الناس الذين أصلهم مسلمون لم يأخذوا من هذه الحضارة إلا سمها الفتاك القتال، ولم ينتفعوا بمائها الزلال، فتراهم يقلدونهم في الإلحاد والكفر بالله والمسخرة من الدين والاستهزاء بآيات الله في الوقت الذي لم يأخذوا عنهم شيئا مما أنتجوه من الأمور النافعة في الدنيا. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل، فهم يجمعون بين الكفر والإفلاس والعياذ بالله. وهذا الشيء الذي طبق المعمورة وانتشر في أقطار الدنيا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وعلى كل حال فدين الإسلام هو وصلته بالله هي دين عظيم أسسه قويمة عظيمة. لو لم يكن مبنيا على أسس عظيمة وكتابه محفوظ لطمسوا أثره في قرون، لكنه دين عريق ثابت الجذور لا يتغير ولا يتزعزع، وإنما تنكر له المنتسبون إليه فصاروا خفافيش تقودهم الكفار إلى ما يشاءون، فيقلدونهم في كل كفر وكل إلحاد وكل انحطاط خلقي وكل تمرد على نظام السماء وكفر بخالق السماوات والأرض في الوقت الذي لا ينتفعون بالأمور الدينية. وإنما حكينا هذا أسفا من واقع، نرجو الله أن يزيل هذا عن المسلمين. ولما كانت جرائم الكفار عظيمة ولما كان جزاء الكفار وعقوبتهم عظيمة بينا بعض أسباب ذلك، فقال وقالت اليهود عزير بن الله، قال بعض العلماء قالته جماعة من اليهود منهم سلام بن مشكم وشاس بن قيس ونعمان بن أوفى ومالك بن الصيف من اليهود قبحهم الله، زعموا أن عزير بن الله. وقال بعضهم قاله القدماء من اليهود فاتبعهم الآخرون. وقال بعضهم إن الذي قاله قبل اليهود في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، وأن سبب ذلك أنهم قتلوا الأنبياء فرفع الله التوراة ونسخه من قلوبهم، أو أن الوقت نصر قتل علماءهم وضاعت عليهم التوراة، وكان بعضهم دفنها في النحل، وكان عزير قدم قضية أن الله أماته من أفعل ثم بعثه وجاء وقد ضاعت التوراة عليهم فقل لم يحفظوا منها شيئا فعلمه الله إياها فقرأها عليهم لم يخرج منها حرفا، فقالوا ما علمه الله إياها إلا لأنه ابنه. ومما يدل على أن هذه المقالة صدرت من اليهود أن هذا القرآن يتلى من قديم الزمان من نزول هذه الآية، ولم يعلم أن يهوديا في زمانها كذب بذلك وقال ما قلنا هذا مع مسارعتهم إلى التكذيب. وقالت النصارى المسيح يعني عيسى بن مريم قالوا إنه ابن الله قبحهم الله فأشركوا، وقوله يضاهون قول الذين كفروا على قراءة الجمهور فهو مضارع ضاهاه يضاهيه إذا حاكاه وشابهه، فعلى قراءة عاصم يضاهئون قول الذين كفروا هو بمعنى لأن ضاها، وقال فيها ضاها بلا همس فيقال فيها ضاها بالهمس، فهما لغتان صحيحتان فقراءتان سبعيتان صحيحتان. ومعنى المضاهاة والمضاهاة معناها المحاكاة والمشابهة، يعني يحاكون ويشابهون قال الذين كفروا من كفار مكة الذين قالوا الملائكة بنات الله. وقال بعض العلماء قال هل متأخرون من اليهود يحاكون المتقدمون منهم، وقال بعض العلماء قال النصارى المسيح ابن الله يحاكون اليهود في قولهم عزير ابن الله، وهذا كله لا يكذب بعضه بعضا. وهذا معنى قوله يضاهون قول الذين كفروا من قبل، وفي الكلام حذف مضاف دل المقام عليه أن يحاكي قوله قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. قال بعض العلماء معناه لعنهم الله، قال بعض العلماء قاتله الله كلمة التعجب، يقولها العرب إذا تعجبت من شيء يقولون قاتل الله فلانا ما أفعله لكذا أو ما أشد استحقاقه لأن يقتل أو نحو ذلك. قوله أن يؤفك ما يفعلون من ذلك، وإذ أسوأ الكذب لأن أصل مادة أفك إلى قلب، كل شيء قلبته فقد أفكته. ومن قيل لقرى قول المؤتفكات لأن جبريل أفكها أو قلبها فجعل عليها تابلها، فإنما سمي أسوأ الكذب إفكا لأنه صرف للكلام عن معناه الصحيح إلى معاني أخرى كاذبة. وهذا معنى قوله قاتلهم الله وأنى يؤفكون، ونرجو الله جل وعلا أن يقيم علم الجهاد وييسر للمسلمين القيام بعزائم الإسلام، وأن ينقذهم من حال الاضطرار إلى الرخص إلى حال القدرة على إقامة عزائم كتاب الله. اللهم أعز دينك، اللهم انصر كلمتك، اللهم اجعل الحكم لكتابك، اللهم انصر أولياءك واخذل أعداءك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
بالله من الشيطان الرجيم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمات من سورة براءة جرائم اليهود والنصارى، فعد منها أنهم نسبوا له الأولاد، وأتبع ذلك بقوله: قاتلهم الله أنى يؤفكون، كيف يصرفون عن الحق مع وضوحه ويدعون بالواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد، يدعون له الأولاد فيقولون عزير ابن الله والمسيح ابن الله، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم ذكر من معائبهم وإجرامهم بلايا أخر، فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم أي واتخذوا المسيح ابن مريم ربا من دون الله أيضا. هذه الآية جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسرها لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله عنها، فقد أخرج الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب من ذهب، فقال له صلى الله عليه وسلم: اطرح هذا الوثن من عنقك. وسمعه يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكان عدي في الجاهلية نصرانيا، فقال عدي: ما كنا نعبدهم من دون الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحلوا لكم ما حرم الله ويحرموا عليكم ما أحل الله فتتبعوهم؟ قال: بلى. قال: ذلك عبادتهم، وهو معنى اتخاذهم أربابا. وهذا التفسير النبوي المقتضي أن كل من يتبع مشرعا فيما أحل وحرم مخالفا لتشريع الله أنه عابد له، متخذه ربا، مشرك به، كافر بالله. هو تفسير صحيح لا شك في صحته، والآيات القرآنية الشاهدة لصحته لا تكاد تحصيها في المصحف الكريم، وسنبين إن شاء الله طرفا من ذلك. اعلموا أيها الإخوان أن الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلاهما بمعنى واحد لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير ما شرعه الله وقانونا مخالفا لشرع الله من وضع البشر معرضا عن نور السماء الذي أنزله الله على لسان رسوله، من كان يفعل هذا هو ومن يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد فكلاهما مشرك بالله. هذا أشرك به في عبادته وهذا أشرك به في حكمه، والإشراك به في عبادته والإشراك به في حكمه كلاهما سواء. وقد قال الله جل وعلا في الإشراك به في عبادته: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال في الإشراك به في حكمه أيضا: له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي قراءة ابن عامر من السبعة: ولا تشرك في حكمه أحدا، في صيغة النهي المطابقة لقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فكلاهما إشراك بالله، ولذا بين النبي لعدي بن حاتم أنهم لما اتبعوا نظامهم في التحليل والتحريم وشرعهم المخالف لشرع الله كانوا عبدة لهم متخذيهم أربابا. والآيات القرآنية في المصحف الكريم المصرحة بهذا المعنى لا تكاد تحصيها، ومن أصرحها المناظرة التي أشرنا لها في الأيام الماضية ووعدنا بإيضاح مبحثها هنا، وهي المناظرة التي وقعت بين حزب الرحمن وحزب الشيطان في حكم تحليل لحم الميتة وتحريمه. فحزب الشيطان يقولون إنه حلال، إن الميتة حلال، ويستدلون بوحي من وحي الشيطان، وهو أن الشيطان روحى إلى أصحابه وتلامذته في مكة أن سلوا محمدا عن الشاة تصبح ميتة، من هو الذي قتلها؟ فلما قال الله قتلها احتجوا على النبي وأصحابه في تحريمهم الميتة بفلسفة من وحي الشيطان، وقالوا ما ذبحتموه وذكيتموه بأيديكم حلال، وما ذبحه الله بيده الكريمة بسكين من ذهب تقولون حرام، فأنتم أحسن من الله إذن. فهذا فلسفة الشيطان ووحي إبليس استدل بها كفار مكة على اتباع نظام الشيطان وتشريعه وقانونه بدعوى أن ما ذبحه الله أحل مما ذبحه الناس، وأن تذكية الله أطهر من تذكية الخلق. واستدل أصحاب النبي والنبي صلى الله عليه وسلم على تحريم الميتة بوحي الرحمن في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، إنما حرم عليكم الميتة، فأدلى هؤلاء بنص من نصوص السماء، وأدلى هؤلاء بفلسفة من وحي الشيطان، ووقع بينهم جدال وخصام، فتولى رب السماوات والأرض الفتح في ذلك بنفسه، فأنزلها قرآنا يتلى في سورة الأنعام معلما بها خلقه أن كل من يتبع نظاما وتشريعا وقانونا مخالفا لما شرعه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مشرك بالله كافر متخذ ذلك المتبوع ربا. أنزل الله ذلك في قوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه منه الميتة، أي وإن قالوا إنها زكاة الله وأنها أطهر، ثم قال وإنه لفسق، أي الأكل إن الأكل من الميتة لفسق، أي لخروج عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم من الكفرة ككفار مكة ليجادلوكم لأجل أن يجادلوكم بوحي الشيطان، ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام فأنتم أحسن من الله. ثم قال وهو محل وإن أطعتموهم، أي اتبعتموهم في ذلك النظام الذي وضعه الشيطان لأتباعه وأقام دليلا من وحيه عليه، إنكم لمشركون بالله متقيون من اتبعتم تشريعه ربا غير الله. وهذا الشرك في قوله إنكم لمشركون هو الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام بإجماع المسلمين، وهو الذي أشار الله إليه في قوله إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وهو الذي صرح به الشيطان في خطبته يوم القيامة المذكورة في قوله قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخذتكم، إلى قوله إني كفرت بما أشركتموني من قبل، وهو المراد على أصح التفسيرين بقوله بل كانوا يعبدون الجن يعبدون الشياطين باتباعهم أنظمتهم وتشريعاتهم على ألسنة الكفار، وهو الذي نهى عنه إبراهيم أباه يا أبت لا تعبد الشيطان، أي باتباع ما يقرر لك من نظام الكفر والمعاصي خالفا لشرع الله الذي أنزله على رسله. وهذه العبادة بعينها هي التي وبخ الله مرتكبها وبين مصيره الأخير في سورة ياسين في قوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ما عبدوه بسجود ولا ركوع وإنما عبدوه باتباع نظام وتشريع وقانون، فشرع لهم أمورا غير ما شرع الله فاتبعوه، تركوا ما شرع الله فعبدوه بذلك واتخذوه ربا، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في عدي بن حاتم رضي الله عنه. فهذا أمر لا شك فيه، وهو المراد بقوله وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، يعني ما يعبدون إلا شيطانا مريدا، أي عبادة اتباع نظام وتشريع. وألم أن قوما زعموا أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى شرع الشيطان والذي وضعه، وادعوا مع ذلك أنهم مؤمنون، فعجب الله نبيه من دعواهم الكاذبة الفاجرة التي لا يمكن أن تصدق في سورة النساء في قوله جل وعلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. كل من تحاكم إلى غير ما أنزل الله فهو متحاكم إلى الطاغوت. وهؤلاء قوم أرادوا التحاكم إلى الطاغوت وزعموا أنهم مؤمنون بالله، فعجب الله نبيه من كذب هؤلاء وعدم حيائهم في قوله: ألم ترى إلى الذين يزعمون، يعجبه منهم، يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ويريد الشيطان الذي هو الذي شرع لهم تلك النظم والأوضاع التي يسيرون عليها، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وأقسم الله جل وعلا إقساما سماويا من رب العالمين على أنه لا إيمان لمن يحكم رسول الله فيما جاء به عن الله خالصا من قلبه في باطنه وسره، في قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبين الله جل وعلا في آيات كثيرة من كتابه أن الحكم له وحده لا شريك له في حكمه، وجاء وكلما ذكر اختصاصه بالحكم أوضح العلامات التي يعرف بها بين من يستحق أن يحكم ويأمر وينهى ويشرع ويحلل ويحرم وبين من ليس له شيء من ذلك. قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وسنبين لكم أمثلة من ذلك. ذلك قوله في سورة الشورى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثم إن الله كأنه قال: هذا الذي يكون المرجع إليه والقول قوله والكلمة كلمته حتى يرد إليه كل شيء استبلف فيه ما صفاته التي يتميز بها عن غيره. قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثم بين صفات من يستحق الحكم والتشريع والتحليل والتحريم والأمر والنهي فقال: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. هذه صفات من له أن يحكم ويحلل ويحرم ويأمر وينهى. أفترون أيها الإخوان أن واحدا من هؤلاء القردة الخنازير الكلاب أبناء الكلاب الذين يضعون القوانين الوضعية فيهم واحد أن يستحق هذه الصفة، يستحق هذه الصفات التي هي صفات من له أن يحكم ويحلل ويحرم ويأمر وينهى. ومن الآيات الدالة على هذا النوع قوله تعالى في سورة القصص: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ثم بين صفات من له أن يحكم فقال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم